إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، التوبة إلى الله تبارك وتعالى شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعبة لازمة لكل أحد، لأنه لا ينفك أحد عن ذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وأدلة هذه الشعبة كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقبل أن نعرف معنى التوبة على الحقيقة، ينبغي أن نعرف معنى الذنب على الحقيقة. ما الذنب؟ متى نقول إن فلانا أذنب؟ الذنب ينحصر في أمرين. أولا، الأمر الأول تكذيب الخبر، تكذيب الخبر الإلهي، والأمر الثاني معصية الأمر الإلهي. فتكذيب خبر الله تبارك وتعالى كفر ورد، كل من قال عند خبر الله تبارك وتعالى لا، لا يكون، لا يحصل، ليس هذا بحق، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. والخبر الإلهي ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به على ألسنة رسله، ما أنزله الله تبارك وتعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله. والرسل إنما يحدثون عن الله تبارك وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وعدلا في الأحكام. فكل أخبار الله تبارك وتعالى صدق. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بأخبار كثيرة جدا عن نفسه، فوصف ذاته العلي سبحانه وتعالى، أخبرنا أنه الرب الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر واسع العطاء شديد العقاب. كل ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن ملائكته وعن اليوم الآخر الذي يحاسب الله تبارك وتعالى فيه عباده ويجمع فيه الأولين والآخرين، وما أعد الله تبارك وتعالى لأهل طاعته من الحسنى والنعيم، وما أعد لأهل معصيته من السوء والجحيم، كل هذا حق. وكذلك ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه أنه ما من حركة أو سكون في هذا الكون إلا بمشيئته وأمره سبحانه وتعالى، فالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به فحق وصدق، وكل من رد شيئا من هذا الخبر فكافر، وهذا أعظم ذنب، وهذا ذنب لا يغتفر إلا بإسلام جديد وبدخول جديد في الدين. أما الشق الثاني من المعصية أو من الذنب فهو عصيان الأمر الإلهي، والأمر الإلهي أمر الله وأمر رسوله وأمر من يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي فيما يطاع به الله والرسول. معصية الأمر الإلهي ذنب، والأمر الإلهي لا شك الأمر الذي يقتضي الوجوب، وأما الأمر الذي يقتضي الاستحباب فهذا الصحيح أنه ليس بذنب، وهو ما ندب الله تبارك وتعالى عباده إليه من باب القربى والزلفى، وأن تكون لهم قدم عند الله تبارك وتعالى من العمل الصالح. أما كل أمر إلهي يأمر الله تبارك وتعالى به عباده ليبتلي طاعتهم فهذا يجب تنفيذه والإسراع إليه، وكل من عصاه فقد أذنب أيا كان هذا الأمر، في صغير أو في كبير. ومعصية الأمر الإلهي على وجهين: معصية الأمر الإلهي قد تكون عن عناد ومكابرة ورد للأمر وعلو واستكبار بأي صورة من هذه الصور، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا كمعصية إبليس، فإنه قيل له اسجد قال: لا أسجد. قال: لم أكن لأسجد لمن خلقت طينا، كبرا وعنادا. فكل من رد الأمر الإلهي أيا كان هذا الأمر، في صغير أو في كبير، عنادا جحودا استعلاء، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، وهذا كفره ككفر إبليس. وإبليس إنما أمر بالسجود، أمر هو في ذاته يعني فقط، ليس أمرا يسمى هنا بأمر كبير أو أمر صغير، إنما أمر بالطاعة فأبى هذه الطاعة. الوجه الآخر من الذنب وهو معصية أمر الله تبارك وتعالى: غفلة، جهل، نسيان، غلبة هوى، وهذا ذنب. كل معصية الله فهو ذنب، لكن هذا الذنب دون الذنب الأول، وهذا الذي وضعت له التوبة، كما قال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما بالحصر، إنما التوبة على الله يعني قبولها للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ولا شك أن كل من عصى الله بهذه الصورة فهو جاهل، غلبت هوى، نسيان، غلبه هوى، كما قال الله تبارك، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى في شأن آدم، قال: وعصى آدم ربه فغوى، لكن بين الله تبارك وتعالى أن هذا كان بضعف، كان بضعف، كما قال جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسيانا وضعفا، وليس علوا واستكبارا ولا عنادا كما هو الشأن في معصية إبليس. فكل من كانت معصيته على هذا النحو ضعفا، نسيانا، جهالة، فهذا هو الذي وضعت له التوبة، وهذا الذي أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يبادروا إلى التوبة من هذا الذنب. وأما الذنب الأول وهو العناد والاستكبار فهذا لا توبة إلا بإعادة الدخول في الدين من جديد، والانخناع والانخلاع عن هذا الأمر من جديد. المعصية كذلك جهلا ونسيانا إذا عقبتها التوبة بشروطها كما سيأتي فهذه مقبولة، وأما إذا أعقبها صاحبها بالإصرار عليها والعناد والاستكبار فهو ملحق بالقسم الأول. يعني من عصى الله تبارك وتعالى جهلا نسيانا، غلبت هوى غلبه هواه، ثم ذكر بالله تبارك وتعالى فلم يذكر وعاند واستكبر فهو كالأول، فهذا شأنه كشأن المستكبر عند وصول الأمر إليه من أول وهلة. ثم ثمت معنى للذنب غير هذا، ولكن هذا يكون في حق الصفوة من خلق الله تبارك وتعالى، ممن اصطفاهم الله عز وجل، وهو التقصير في حق الله تبارك وتعالى. وحق الله الذي هو حقه على عباده أن يتقوه سبحانه وتعالى حق تقاته، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن يتقى الله كما هو الواجب له سبحانه وتعالى، كما هو حقه من عظيم سلطانه سبحانه وتعالى ومن اتصافه بما اتصف به بأنه الكبير المتعال المنعم المتفضل رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي ما من نعمة في عبد من العباد إلا وهي منه سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه لا يستطيعه كل أحد. ولذلك قال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. كذلك من حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يذكروه فلا ينسوه، فكل نسيان لله تبارك وتعالى ولو للحظة هو ذنب. وكذلك من حقه على عباده سبحانه وتعالى أن يشكروه فلا يكفروه، يشكروه أبدا على نعمه، ونعمه لا تحصى. ولذلك ينبغي أن يكون العبد، بل يجب أن يكون العبد الذي هو من صفوة الخلق، على شكر دائم لله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه فوق مقدور عامة البشر والمجال للتنافس فيه. فحق الله تبارك وتعالى على عباده أن يتقوه حق تقاته، وأن يذكروه فلا ينسوه ولو لطرفة عين، وأن يشكروه فلا يكفروه على أي نعمة من نعمائه سبحانه وتعالى. وهذا القسم الآخر هو الذي يفسر به ذنوب الأنبياء، فإن الأنبياء لا يرتكبون كبيرة، وهم كذلك منزهون عن الصغائر، بمعنى أنهم لا يتعمدون معصية الله تبارك وتعالى، وإنما قد يفعلون ما هو خلاف الأول. وقد تكون هناك غفلة لوقت، للحظة، ولعل هذا يفسر قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويفسر قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكذلك ما حدث به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يقول، كان يقول: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأمره الله تبارك وتعالى بأن يستغفر لذنبه، وقال له الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فامتن عليه سبحانه وتعالى بأنه قد غفر ذنبه ما سبق منه وما يأتي منه، ولا شك أن هذه المنة في مكانها، فلا يتصور أن يمتن الله على رسوله بشيء ليس موجودا. وكذلك قوله تبارك وتعالى: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وذلك أن حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يتقوه حق تقاته وأن يشكروه أبدا فلا يكفروه، وأن يذكروه أبدا فلا ينسوه صلوات سبحانه وتعالى. من علم ذلك علم المفهوم الشمولي والواسع للذنب، وأنه ليس فقط مجرد مخالفة الأمر، بل إن الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى ساعة ذنب. وهذه الذنب بحسب علو درجة العبد في العبودية لله تبارك وتعالى. ولا شك أن الغفلة الكبيرة والكثيرة، كأن يجلس مسلم مجلسا ثم يقوم فيه لا يذكر الله تبارك وتعالى، هذا ذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون منه لم يذكروا الله فيه إلا كان هذا المجلس عليهم ترة يوم القيامة. ومعنى ترة يعني حسرة وندامة، ولا يكون هناك حسرة وندامة إلا على ترك مأمور أو فعل محظور. ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون منه لم يذكروا الله فيه إلا كان هذا المجلس عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. فهذا في الغفلة. كذلك في الشكر، فقد ثبت في الصحيح أن النبي خرج يوما من بيته في غير وقت خروج في الهاجرة، ثم رأى أن أبو بكر الصديق وعمر خرجا من بيوتهما، فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ فقال: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع، ما أخرجنا إلا الجوع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بصاحبيه إلى أنصاري أضافوا أنفسهم إليه، فسألوا عنه وجدوا امرأته، قالت: هو ذهب يستعذب لنا الماء، ثم لم يلبث أن أتى هذا الأنصاري، ثم قال: يعني من أسعد حظا مني يعني في هذا اليوم وهؤلاء أضيافي، ضيفه رسول الله وأبو بكر وعمر. فأتى لهم بعذق فيه رطب وبسر، وأتى لهم بماء، فشربوا، أكلوا من هذا الرطب وشربوا من هذا الماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من النعيم، ولتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. فأخبرهم أن هذا من النعيم، علما أنهم أكلوا بعد جوع وأكلوها ضيافة، وأخبر النبي أن هذا نعيم وأنهم سيسألون عنه يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والماء العذب من النعيم. وفي الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يعني يأتي بالكافر ثم يسأله: ألم أصح بدنك وأرويك من الماء البارد؟ هذا نعيم يذكره الله تبارك وتعالى هاتين النعمتين. وأظن أن كثيرا من الناس قد لا يعد هذا نعم، يكون فيه ولكن لا يعدهما نعمة من نعم الله عز وجل. ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد؟ هذه نعمة، لكن من يقوم بحق شكر هذه النعم وما فوقها القليل، كما قال تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فحق الله تبارك وتعالى أن يشكر على كل نعمة، ومن ذا يستطيع أن يقوم فيشكر الله تبارك وتعالى على كل نعمه. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما غفرت ذنوبه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فلما عوتب في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، فجعل قيامه بالليل هذا القيام الطويل إنما هو من القيام بشكر نعمة الله تبارك وتعالى في أن غفر ذنبه، كما قال له الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا. فالنبي يقول أفلا أكون عبدا شكورا. وكان من فضل الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه كان دائما الذكر في اليقظة وفي المنام، فكان ينام تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أن النبي صلى ثم نام حتى تقول سرعش حتى نفخ، ثم قام يعني إلى الصلاة فقلت يا رسول الله تصلي ولم تتوضأ؟ قال نمت. فقال يا عائشة إنما تنام عيني ولا ينام قلبي. وكان يسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح وهو نائم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لتتم له يعني اليقظة الدائمة والذكر الدائم بالله تبارك وتعالى. إذن مفهوم الذنب لا شك أنه أوسع وأشمل من أن يكون معصية للأمر الإلهي، بل الغفلة عن الله تبارك وتعالى ولو للحظة، وعدم القيام بشكره في نعمة من النعم، ومن ذا يستطيع أن يقوم بشكره نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى. إن عبادة العبد مهما كانت لا تكافئ نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح أن رجلا عبد الله 70 سنة ثم أمر له أن أمر الله تبارك وتعالى أن يدخل الجنة برحمته، فقال بعملي، فقال زنوا عمله بنعمة واحدة من النعم وهي نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر على عمله، فقال أدخل الجنة برحمتك. فلا شك أن عمل العبد لا يكافئ نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى هو المتفضل، بل طاعة العبد لربه إنما هي نعمة من النعم. طاعة العبد لله تبارك وتعالى هي نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى، لأن الله هو مسديها وهو البادئ فيها وهو مقدرها وهو المعين عليها سبحانه وتعالى وهو المثيب عليها، فالفضل لله وحده سبحانه وتعالى. فالعبد في موضع التقصير دائما، والرب سبحانه وتعالى هو في محل الإنعام والإفضال والإجلال، فالفضل له وحده سبحانه وتعالى والحمد له وحده، الحمد لله رب العالمين. أما التوبة ففي مجال المعصية أول أمر أول درجة وأول خطوة في التوبة هي اليقظة، اليقظة والمسارعة إلى الإقلاع عن الذنب، كما قال تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أول شيء اليقظة، يقظة القلب، والعلم بأن العبد قد أخطأ وأن خطأه يحتاج إلى توبة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى، فيستيقظ، استيقظ القلب، حصل عمل القلب بعد ذلك وهو الندم، الندم على الخطيئة، ثم الإقلاع عنها، ثم العزم على عدم العودة إليها. وهذه أركان، هذه أركان ثلاثة لا بد، وهذه من أعمال القلب تجتمع لتتم التوبة بمعناها الصحيح. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والإمداد هو الإطالة، يعني يطيلون معهم، يستطيل في معصية الله تبارك وتعالى ولا يقصر عن ذلك. فأول فعل للعبد المؤمن إذا وقع في الخطيئة هو أن يستيقظ قلبه وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أنه قد جاوز الحد وفعل ما لم يؤمر به، أو ترك ما نهي عنه، ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فإذا استيقظ القلب ندم ورجع إلى الله تبارك وتعالى، أقلع عن الذنب وعزم على عدم العودة إلى ذلك. وهذه أركان التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، لا غش فيها، لا تغش نفسك، وكذلك لا تظن أنك تغش الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى هو البصير الخبير بأعمال عباده. فيجب أن تعلم أن الناقد بصير، فالله تبارك وتعالى بصير مطلع على قلبك، يعلم إن كان إقلاعك وندمك ندم حقيقي، وإقلاعك عن الذنب إقلاع حقيقي، وعزمك على عدم العودة إليه عزم حقيقي، أم أن هذا تغش نفسك وتظن أنك تخادع الله تبارك وتعالى فيها. ثم بعد ذلك أداء حقوق العباد، إن كانت هذه كان الذنب يتعلق بحق من حقوق العباد فإنه لا بد من التحلل منهم أو أداؤها واسترضاؤهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى من عدله أنه يأخذ لكل يعني مظلوم حقه من ظالمه، لا بد أن تتم يعني العدل عند الله تبارك وتعالى، فالله لا يسقط حقوق الآدمين إلا أن يسقطوها هم، لا بد هم أن يسقطوها، وعند ذلك يعفو الله تبارك وتعالى عنها، أما إذا ما أسقطوها فإنه لا بد من المقاصة، يتقاص العباد بعضهم من بعض، فلا بد للعبد الذي يريد أن يتوب توبة نصوح وكان ذنبه يتعلق بالعدوان على حق عبد من عباد الله تبارك وتعالى، أخذ ماله، ظلمه، لطمه، سفك دمه، انتهك عرضه، أي أمر من الأمور، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منها الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، يعني المقاصة بين العباد يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم اللي هم المظلومين، فطرحت عليه اللي هو الظالم ثم طرح في النار. فلا تحقق التوبة النصوح في حقوق العباد إلا بهذا، أداؤها في الدنيا أو التحلل منها في هذه الدنيا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه بالرغم أنه كان بريئا من أن يظلم أحدا من خلق الله تبارك وتعالى، إلا أنه في مرض موته قد عرض نفسه صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ منه العباد ما له كذلك، قال: من كانت له يعني عندي مظلمة من عرض أو مال فهذا عرضي وهذا مالي، فعرض نفسه، وكذلك فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني قبل موته. فهذا لا شك أنه من تمام يعني خلوص العبد من هذه الدنيا وخروجه منها، ولا يملك أو ولا يكون لأحد من العباد مظلمة عنده، هذا أسعد الناس، أسعد الناس خروجا من هذه الدنيا من خرج منها وليس مطالبا من أحد من عباد الله عز وجل بمظلمة. وهذا لا شك أنه يعني من تمام نعمة الله تبارك وتعالى على عبده، وذلك أن حقوق الله سبحانه وتعالى محلها المسامحة، الله يسامح، أما حقوق العباد فمحلها إيش؟ المشاحة، المشاحة. فلو كان لأي عبد من عباد الله له عندك حسنة واحدة مش هيخليها لك، ما هيخليها لك يوم القيامة، هيطلبك فيه، لأن العباد نفوسهم شحيحة تقوم على الشوح سواء في الدنيا وفي الآخرة، والناس في الآخرة أضم بحسناتهم مما هو في الدنيا، وذلك أنه قد يكون العبد في يوم القيامة يحتاج إلى حسنة واحدة فقط، يحتاج له إلى حسنة إلى ينجو. فلذلك حقوق العباد محلها المشاحة، لذلك العبد السعيد هو من خرج في هذه الدنيا ولا يطالبه أحد بمظلمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني إياكم حسن التوبة إليه والإنابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. قد يفتح الذنب للعبد المؤمن باب رحمة وباب عروج إلى الله تبارك وتعالى، وذلك إذا فتح له باب التوبة، وذلك أن الله تبارك وتعالى يحب توبة العبد التائب إليه ويحب التوابين سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالعبد التواب اللي هو كثير التوبة إلى الله تبارك وتعالى، الذي أخطأ ويشعر بألم الخطيئة ويندم على فعل السيئة ويعلم أنه عبد منكسر إلى الله تبارك وتعالى، وأنه قد سلف منه ما لو آخذه الله تبارك وتعالى به لعذبه، فيستكين لهذا ويذل ويتحقق فيه معاني العبودية الحقة لله تبارك وتعالى من الذل والخضوع والإنابة والخوف من الله تبارك وتعالى، يكون هذا قد فتح له باب عظيم جدا من أبواب العبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك قيل: إن ذنب يفتح للعبد باب التوبة خير من عبد لم يذنب هذا الذنب ولم يفتح له هذا الباب، فإنه ربما للعبد الذي لا يرى له ذنبا أن يدخله الغرور ويدخله حظ النفس، أو أن له دالة على الله تبارك وتعالى، أو لا يحصل له هذا الذل والانكسار لله تبارك وتعالى. ولذلك العبد الذي أذنب ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع وعرف معاني العبودية فيها، هذا لا شك أنه خير من عبد لم يحصل له مثل هذه المشاعر. ولذلك يفرح الله تبارك وتعالى بتوبة العبد التائب إليه، كما في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضلته ناقته بأرض فلا عليها طعامه وشرابه ثم قام فوجدها عند رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد الراجع إليه من هذا الذي أضلته ناقته وهو في الفلاه، فلما شارف الهلاك والنهاية إذا به يجد يعني حياته في رجوع ناقته إليه. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالله يحب العبد التواب الراجع إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أن من الذنوب من رتب الله تبارك وتعالى على فاعلها في الدنيا حد أو عقوبة، عقوبة شرعية، كالزاني المحصن الرجل، أو الزاني البكر الجلد، أو القاذف الجلد، أو القاتل القصاص. فهذه عقوبات شرعية جعلها الله تبارك وتعالى لمن يرتكب هذه الجرائم في الدنيا. ولا شك أن هذه العقوبات إذا أوقعت بمن ارتكب الذنب فهي كفارة، فهي كفارة، كما في الحديث: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. قال النبي: كان النبي يبايع أصحابه يقول: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم فمن وفى منكم أو فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فالحدود لا شك أنها كفارات، لكن من لم يعاقب بالذنب ما الأولى له؟ أن يطلب إقامة الحد أم أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى؟ لا شك أنه أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى أولى، وهذا في الذنوب التي هي حق لله تبارك وتعالى. أما حقوق العباد فكما قلنا لا بد من التحلل بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. فعلى العبد أن يسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وأما من نفذ فيه حكم الله تبارك وتعالى الذي هو حكم الله وليس حكم الشيطان، فإن العقوبات هذه الدنيوية، هذه العقوبات يعني القانونية، هذه لا ليست مطهرة للذنب، إنما المطهر إنما هو العقوبة الشرعية. فمن طبقت فيه عقوبة شرعية فهذه توبة الله إذا كان راضيا بها وعلم أنها حد فرضه الله تبارك وتعالى عباده فليس منكرا لها، أما من أنكرها حتى لو طبقت عليه فهذا لا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى، لا نراد يرد أمر الله تبارك وتعالى. إذن على العبد أن يسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ومن ارتكب كبيرة من الكبائر مما يجب حدا ثم ستر الله تبارك وتعالى عليه فعليه أن يسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن رفع عنها في الجريمة الكبرى وهي جريمة الردة، وهذه أعظم الذنوب، رفع عنها القتل، كما قال تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي في التوبة، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهذا في الذين تحاكموا إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، فإن الله أكفرهم وأمرهم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأمر الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين فعلوا هذا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي بالتحاكم إلى غير الله وغير رسوله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال جل وعلا: فلا وربك، أقسم الله بنفسه جل وعلا وأضاف نفسه إلى محمد أو أضاف محمد إلى نفسه، وهذا من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهنا نفي للإيمان، نفي لأصل الإيمان وليس لكمال الإيمان، بل لا يؤمنون يعني نفى الله أصل الإيمان عنهم إذا لم يحكموا الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤونهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، أي كما كتب الله على بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل لما عبدوا العجل لم يقبل الله تبارك وتعالى توبتهم إلا بالقتل، أن يقتل من عبد العجل، كما قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فلم يقبل الله تبارك وتعالى توبتهم إلا بأن يقتل هؤلاء الذين عبدوا العجل. فلذلك قال الله هنا لنبيه محمد صلى الله عليه: أن لو كتبنا على يعني هذه الأمة ما كتب على بني إسرائيل من أن من وقع في ذنب مؤديه الشرك والكفر أن الله لا يتوب عليه إلا بالقتل لكان الذي يستجيب لهذا القليل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، أي اقتلوا الذين فعلوا هذا الذنب أو اخرجوا من دياركم، فإن هذا كذلك كان من التوبة، كذلك من توبة العبد فيما كتب الله على من قبلنا أن ينخلع من ماله أو يخرج من بلده يهاجر، كما في الحديث الصحيح في الرجل الذي قتل 99 نفسا لما استفتى أحد أهل العلم فقال له: ولكن اخرج من هذه البلد، اخرج من بلدك هذا فإنها بلد سوء، واذهب إلى بلد آخر تعبد فيه الله تبارك وتعالى. فأمره بأن يرتحل من بلده، هذا من التوبة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن على العبد أن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، أن يسرع بالتوبة. أقول مرة ثانية: هذا من نعمة الله على هذه الأمة أن فتح لها باب التوبة على هذا النحو، وقد قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.